بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآية 91 من السورة المباركة، وهي تبين أحد الأحكام الشرعية في الإسلام، وهو حكم العفو ورفع الوجوب عن العاجزين عن الجهاد. البداية أعزائي مع التلاوة العطرة للآية 91 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم.
يبدأ الإمام بشرحه للآية وقوله تعالى: ليس على الضعفاء حرج. والضعفاء هم العاجزون بدنيا، أي الذين لا قدرة لهم على الضرب بالسيف كالمشلول وغيره، فهؤلاء بحسب هذه الآية يسقط التكليف بالجهاد عن عواتقهم. ولا على المرضى، والمرضى حكمهم كحكم من سبقهم، حيث يسقط عن عواتقهم هذا التكليف أيضا. والفرق بين المريض والمقعد أن الأول يتوقع أن يزول مرضه ويعود إلى حالته السابقة، أما المقعد فهو الشخص الذي لا يرجى شفاؤه وارتفاع علته. ومع هذا الاختلاف فإن الحكم في حالة المرض واحد. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، هؤلاء هم الفئة الثالثة من المعفو عنهم، وهم الفقراء الذين لا يملكون من المال ما يسد حاجتهم لشراء عدة الحرب كالسيف والراحلة وما شابه من وسائل السفر إلى الحرب أو عدة المشاركة فيها. ومن هذه العبارة يعلم أن المجاهدين كانوا يؤمنون عدة القتال ولوازم السفر إليه من أموالهم الخاصة، ولم تكن الدولة الإسلامية تنفق من بيت المال على تجهيز المجاهدين، ولم يكن ذلك مقدورا للدولة الإسلامية في ذلك العصر. مستمعين الكرام، قيد رفع الحرج عن الفئات والجماعات يبينه الإمام بشرح الآية: إذا نصحوا لله ورسوله، وهو إرادتها ونيتها الخير لله ورسوله، والمراد من الخير هو النصح والحرص على مصلحة المجتمع الإسلامي، فلا يعني العفو ورفع الحرج عمن لا يقدر على الخروج إلى الحرب إسقاط المسؤولية الاجتماعية عنه. والمراد من النصح بحسب الظاهر إرادة الخير والنصيحة للمسلمين والمجتمع الإسلامي، والتعمق في معنى النصح وتتبع بعض استعمالاته في اللغة العربية يكشف عن معنى أعمق. يقال مثلا: نصح الخياط الثوب، والمعنى أن الخياط بذل وسعه وأقصى طاقته لإصلاح الثوب وخياطته بالطريقة المثلى. وبالنظر إلى هذا المعنى يكون المراد من نصيحة هذه الفئات أن تستثمر أقصى طاقاتها وكل إمكانياتها في سبيل الله ورسوله صلوات الله عليه والدين والمجتمع الإسلامي. فالمريض الذي قبل الله عذره وأذن له في البقاء وعدم الخروج إلى الحرب عليه أن يؤدي واجباته التي بقيت على عاتقه ليحسب وكأنه واحد من المجاهدين، فإذا استطاع أداء خدمة مدنية في المدينة عليه أن يؤديها كما لو استطاع خدمة أسر المجاهدين بأي طريقة من الطرق، وعليه أن يتولى مواجهة الحرب الإعلامية والنفسية التي يخوضها المنافقون بترويجهم الشائعات ضد النبي بهدف تثبيط عزائم من بقي في المدينة من أسر المجاهدين. ومهمته بالتحديد هي إبطال آثار الحرب النفاقية ضد الإسلام والمسلمين. إخوتي المستمعين، يخلص الإمام إلى القول إن معنى قوله تعالى نصحوا لله ورسوله أن يكون المعذور خالص النية ومريدا للخير لله ورسوله. والنصح للرسول صلوات الله عليه هو الالتزام بقيادته وتنفيذ جميع المقررات والتعليم التي تصدر عنه، كما عليه ألا يعد العفو وسقوط التكليف بالجهاد نعمة، بل عليه تسخير كل طاقاته في خدمة الرسول وكأنه واحد من المجاهدين، ولكن على جبهة أخرى أن يكون دائم الغم والحزن على عجزه عن اللحاق بالمجاهدين. ما على المحسنين من سبيل. تعد هذه العبارة بمنزلة التعليل لإسقاط التكليف ورفع الحرج عن الفئات التي ورد ذكرها في الآية، وتبين أن هؤلاء المذكورين إذا كانوا من المحسنين وخالصي النية فلا عيب ولا ضير عليهم. والسبيل هو الطريق العريض المفتوح، وعندما يقال لا سبيل على فلان يقصد أنه في مأمن لا يمكن الوصول إليه أو مؤاخذته أو تعريضه للوم والعقاب. وقد تحول هذا التعبير إلى مصطلح جميل في لغة العرب. ويشير الإمام إلى أن المحسنين في هذه الآية هم العاجزون عن الجهاد، وتنبههم وتدعوهم الآية لئلا يخرجوا أنفسهم من دائرة المحسنين. فالله يعدهم محسنين لأنه غفور رحيم، كما تختم الآية وتقرر في حق جميع المؤمنين الذين أخلصوا النية وأرادوا الخير لله ورسوله. ويكشف لنا التعمق في معنى كلمة غفر عن مفهوم الستر والتغطية، ومن هنا تسمى الأداة التي يستر المقاتل نفسه بها مغفرا لأنها تستر الوجه والرأس. وعبارة غافر الذنوب تعني ساتر الذنوب والمعاصي، وفي بعض الأدعية نقرأ العبارتين يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب، والمعنى إلى حد ما واحد أو متشابه. أعزائي، يشير الإمام الخامنئي إلى نقطة مهمة حول كلمة غفار وتعني ستار، فالله تعالى غفار الذنوب، ويسأل عن السبب في هذا الوصف مع أن الذنوب تكون في السر وبالتالي تكون مستورة فلا تحتاج إلى ستر. يوضح ذلك بأن كل تكليف من التكاليف التي شرعها الله تعالى يضيف أداؤها نقطة تكامل في مسيرة الإنسان، وهي أشبه بلبنة في بناء الإنسان الكامل. وبالتالي فإن أداء كل تكليف هو لبنة تضاف إلى مشروع الإنسان الكامل، فإذا ترك الإنسان واجبا من باب المعصية والمخالفة فسوف يؤدي ذلك إلى نقص وخلل في هذا البناء المعنوي للإنسان. أما المعذور فهو لم يرتكب معصية، ولكن في نهاية المطاف سوف يفضي هذا الترك إلى خلل في هذا البناء ويعيق تكامله، على الرغم من عدم تحميله المسؤولية أو تعريضه للوم والعقاب. والمعفوون من الجهاد لا يعانون ما يعانيه المجاهدون في سوح القتال، والقاعدون محرمون من ثواب المجاهدين، ولكن حالة الحزن لعدم الخروج إلى الجهاد لها آثارها ونتائجها، وهي تجبر الخسائر التي ألمت بالعاجز، وهذا الجبر من آثار رحمة الله تعالى. ولعل استعمال كلمة رحيم في الآية يفيد أن هذا التدبير الخاص وهو المغفرة من تجليات الرحيمية التي هي صفة خاصة بالمؤمنين. يشير الإمام أن الآية تصرح بالعفو وسقوط التكليف بالجهاد عن الضعفاء والمرضى والفقراء، ولم تستعمل عنوانا عاما واحدا يشمل الفئات الثلاث، لأن ذلك قد يفتح باب الاجتهاد في تفسير مصاديق العاجزين. وربما تسول النفس الإنسانية لبعض الأشخاص أن يدعوا العجز بهدف الاستفادة من العفو المذكور في الآية، وعندها يزداد عدد العاجزين. وفي بعض الحالات قد لا يريد الإنسان الكذب ولا يقصده، ولكنه يقع في وهم يؤدي إلى اشتباه حاله فيحسب نفسه عاجزا وهو قادر، خاصة في الموارد التي لا يوجد فيها معيار واضح ومحدد يميز القادر من العاجز. يلفت الإمام إلى أن الناس غالبا لا يقدرون على تقويم إمكانياتهم وقدراتهم، مع أن قدراتهم حتى البدنية عادة أكبر مما يتوقعون وأكبر من الموانع التي تواجههم. فقد أعطي الإنسان قدرة تسمح له بالتحكم في الطبيعة والسيطرة عليها، إذن الإنسان هو أقوى المخلوقات في عالم الممكنات، ولا نبالغ إذا قلنا إن قدرة الإنسان لا نهاية لها. لقد بذل الإنسان ما استطاع من جهد، وما عجز عن الوصول إليه حتى الآن ناتج عن تقصيره، لو أراد لوصل. فالقاعدة هي القدرة بحسب الإرادة. ومن الأدلة على صحة ما نقول أن بعض التشريعات الإسلامية قد تبدو للوهلة الأولى أنها أحكام ثقيلة على المكلفين، فعندما يقرر الله تعالى أنه لا يحق للإنسان أن يحب زوجته وأبنائه أكثر من حبه لله، فهذا من التكاليف الثقيلة على النفس الإنسانية. ومما يثير العجب أن يقدر الإنسان بعد هذه الدعوة الإلهية على التضحية بأولاده في سبيل الله. في إحدى معارك المسلمين مع اليهود، استعصت قلعة من قلاع اليهود على الفتح، وخطط المسلمون لفتح تلك القلعة، ولكن الخطة كانت صعبة وقاسية، وقضت بأن يمثل بأحد الأشخاص ويرمى به في القلعة. أحد المسلمين أعلن استعداده لجدع أنفه وقطع أذنه لدخول القلعة بأي طريقة، وإقناع اليهود بأنه كان محبا لهم ومؤيدا، ولذلك جدع المسلمون أنفه وقطعوا أذنه، وبالتالي فإنه سوف يكون موضع ثقتهم وترحيبهم. وعندما يجن عليه الليل يتسلل ويفتح باب القلعة ويدخلها المسلمون، وحصل ذلك ودخل القلعة وأوهم أهلها بأنه سوف ينقل لهم أسرار المسلمين وأخبارهم، ثم أقدم على فتح أبواب القلعة أمام المسلمين. مستمعين الكرام، يؤكد الإمام أن كل التكاليف الصعبة التي شرعها الله تعالى هي في حدود الوسع والقدرة، على الرغم من ثقلها والعبء الذي ترتبه على الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قدرة الإنسان لا نهاية لها، جسمه صغير ولكن فكره وقدراته العقلية عظيمة وطاقته كبيرة. يمكن للإنسان أن يبقى 40 يوما من دون طعام، ولكن القضية هي أن الإنسان يميل إلى التسهيل على نفسه، وما كشفته العلوم حتى الآن هو أسهل الأمور. خاصية الطبيعة الإنسانية أن الإنسان يفشل عندما يطالب بتكليف صعب فيه مشقة، وفي بعض الحالات يتخلف الإنسان عن أداء تكليفه ولا يرى لنفسه عذرا ولا يعتقد بأنه معذور، ويقولها بصراحة: لا أريد أداء هذا العمل. وفي بعض الحالات يكون ملتزما بعقيدة ما، ولكن يدعوه الضعف إلى التعلل بعذر مقبول في عقيدته ودينه، ليبرر لنفسه التخاذل والتقاعس عن أداء الواجب. ولهذا ربما يظن كثير من الناس أنهم معذرون غير قادرين على الجهاد، ونفس الإنسان قادرة على اختلاق الأعذار وتساعده على ذلك، وهذا واقع الحال. ومهما يكن من أمر، ربما لم يستعمل الله تعالى مفهوما عاما يصدق على الفئات الثلاث، كي لا يفتح باب الاجتهاد ويساعد ضعاف النفوس على عد أنفسهم عاجزين عن الجهاد معذورين. وبالتالي يبقى هذا الحمل الثقيل، وهو واجب الجهاد، ملقا على الأرض، لا أحد يتصدى لحمله. أخيرا، ينقل صاحب نور الثقلين عن الكافي حديثا يبين فيه الإمام عليه السلام أن قدرة الناس أكبر وأعظم من التكاليف التي طالبهم الله بها. عن أبي عبد الله عليه السلام: وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق، ولم تجد أحدا إلا ولله عليه الحجة. وقال: وما أمروا إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس فهم يسعون له، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيهم. ثم تلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ووفق هذا الحديث، التكليف بالجهاد على الرغم من صعوبته ومشقته أقل من قدرة الإنسان ووسعه، ولم يكلف الله الإنسان إلا ما يقدر على أدائه. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.